إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وفي رواية: ولا تعوجوا. وداع يدعو فوق الصراط إذا أراد أن يفتح بابا من تلك الأبواب، قال: ويلك، أو قال: ويحك، لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلده. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي إن رزقك الله تعالى فهمها والعمل بها سعدت بها في الدنيا والآخرة. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب العلم إلى أفهام الناس، ولقد تعلم هذه الطريقة من ربه عز وجل في القرآن المجيد، فإن الله تعالى كان يقرب الأمر إلى الخلق إلى أفهام الناس بضرب المثال، فإذا ضرب المثال اتضح الأمر أكثر. لذلك قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذا الحديث الجامع ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإسلام، لهذا الدين العظيم، ضرب له مثالا بالصراط المستقيم. ومعنى الصراط فقط الطريق، كلمة الصراط أي الطريق، وقد يكون مستقيما وقد يكون معوجا. لذلك قال تبارك وتعالى حافيا عن هؤلاء الشرذمة الكفرة عندما نصحهم نبيهم فقال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق، توعدون وتصدون عن سبيل الله. والصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، طريق ليس فيه عوج، ليس فيه انحرافات، ليس فيه نتوءات، ثم هو واضح تمام الوضوح، حتى لو سار عليه الأعمى لوصل. لما تأتي برجل أعمى وتوقفه على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه هكذا أوله، تقف عليه ترى آخره، إن وقفت عند أول نقطة ترى آخر نقطة، ليس فيه اعوجاج ولا ميل ولا انحراف ولا ذرة، ليس فيه انحراف. فإن جئت برجل أعمى وأوقفته عليه وقلت له سر، سيصل. لماذا؟ لأنه طريق مستقيم. ثم هو الطريق المستقيم هو أقرب طريق للوصول إلى الهدف. فلو تخيلنا مثلا أن هدفا ما تصل إليه بانحرافات ونتوءات، لو تخيلنا، ثم هذا الهدف تصل إليه بطريق قويم مستقيم، من الذي يصل أولا؟ أهذا الذي سلك الطريق المعوج المنحرف أم هذا الذي سلك الطريق المستقيم؟ لا شك أن الذي سلك الطريق المستقيم سيصل أولا. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للدين، للإسلام، بالصراط المستقيم. لماذا؟ لأن دين الله تعالى واضح، لا لبس فيه، لا غموض فيه. وأيضا الإسلام هو الطريق الوحيد للوصول إلى الله ورضوانه. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله تعالى لا يقبل أي نتوء ولا أي ميل ولا أي انحراف عن دينه. فمن أراد أن يصل إلى ربه فليس ثمة طريق إلا أن يكون مسلما. لذلك كان جميع الأنبياء على الإسلام، ومعنى الإسلام هنا أي الانقياد إلى الله بالتوحيد والإذعان له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا أردت أن تأخذ وصفا جامعا مانعا لدين الإسلام الذي كان هو دين آدم ودين إدريس ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين الأسباط ودين إسحاق ودين يعقوب ودين يوسف ودين زكريا ودين يحيى ودين عيسى ودين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والكفر وأهله. هذا هو دين الإسلام. بهذا المعنى فآدم مسلم، ونوح مسلم، وإبراهيم مسلم. لذلك قال تعالى يرد على اليهود والنصارى الذين أرادوا أن يصبغوا إبراهيم باليهودية أو بالنصرانية، يتمحكون فيه، يتمسحون. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حتى تلك المرأة التي كانت تملك اليمن بلقيس في نهاية القصة قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا هو الدين. دين الإسلام صراط الله المستقيم. واعلم أنه هناك صراطان، أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة. هناك طريقان لابد أن يعبر كل واحد من المكلفين عليهما. فمن سار على الطريق المستقيم في الدنيا فوصل إلى الله، أي إلى توحيد الله، سار على الصراط المستقيم يوم القيامة وانتهى به الأمر إلى جنة الخلد. يوم القيامة ينصب الصراط على جهنم، جسر كبري يعني، ينصب الطريق، ينصب هذا الصراط، هذا الطريق، هذا الكبري على جهنم يوم القيامة. ويقال لكل الناس، لكل واحد منا، جزء مر عدي، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما من عبد إلا ومر على الصراط. فمن انحرف عن الصراط، أي الإسلام في الدنيا، انحرف عن الصراط يوم القيامة. ومن سار على الصراط دون انحراف سار على الصراط يوم القيامة وكان مآله جنة الخلد. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اللي هو الإسلام، يقول: وعلى جنبتي الصراط سوران، أي طريق يجعل عليه سور من على اليمين وسور من على اليسار. ليش معنى؟ لماذا السوران على الطريق؟ علامة للسائرين أن هذا آخر الطريق، لا تتجاوز، لا يجوز لك أن تمر أو تتجاوز هذا السور، فما بعد السور ليس من الطريق. هذا هو الحرم، حرم الطريق. أي مجاوزة، أي تعدي عن هذا السور، خروج بك عن مسار الطريق. يقول: وعلى جنبتي الصراط سوران، هذان السوران يقول فيهما أبواب مفتحة. طول ما انت ماشي على الطريق في أبواب، لماذا؟ لمن أراد أن يخرج من الطريق، أبواب مفتحة. وعلى هذه الأبواب المفتحة ستائر، سطور مرخاة، ثم يمضي الناس على هذا الطريق. يقول صلى الله عليه وسلم: وعلى رأس الصراط داع يدعو كل الناس إلى الدخول إلى هذا الطريق. هذا الداعي هو رب العالمين. بقرآنه في الحديث الذي معنا قال: والداعي على رأس الصراط كتاب الله، أي الله عز وجل. أولم تسمع قول الله تعالى في محكم التنزيل؟ قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أولم تسمع قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله تعالى يدعوك أنت ويدعو كل خلقه إلى العبور على الصراط في الدنيا، أي على الإسلام، إلى الدخول في الإسلام. جميع الناس، اليهود والنصارى والصابئون والمجوس، كل خلق الله أرسل الله إليهم أنبياء ورسل ليخبروهم بهذا الطريق، بهذا الإسلام. فمن لم يصله نبي فهو معذور. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما من نبي إلا وبين للناس، لأمته، هذا الطريق، أيما بيان وأوضحه. لذلك من منة الله علينا أن وضح الله لنا طريقه المستقيم، ولم يترك لنا شيئا إلا وبينه. حتى أن رجلا من اليهود جاء يوما يقول: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أعزكم الله؟ قال: نعم، نهانا إذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته ألا يستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا يستنجي برجيع، علمنا ذلك. قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلا عذر لأحد. فالطريق واضح مستقيم أبلد لا غموض فيه. دين الإسلام مش دين كهنوت، ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها رجال دين، عندنا في الإسلام حاجة اسمها أهل العلم. أهل العلم أي أنك ترجع إليهم فيما أشكل عليك. أنت عربي والقرآن الداعي إلى الصراط بلسان عربي، تفتحه تتعرف بالقرآن على الصراط، فإن أشكل عليك أمر ترجع لا إلى رجال الدين ولكن إلى أهل العلم. في الأديان المحرفة جعلت الأديان كالأسرار، وعلى رأس هذه الأسرار كهنة وسدنة لا يفصحون عن معالم الدين، لذلك أحلوا للناس الحرام وحرموا على الناس الحلال، لذلك قام الناس عليهم بثورة. الثورة التي كانت في أوروبا كان شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، القساوسة والأمراء. عندما يتحالف الدين الفاسد مع الملك العظيم فسم كل شر. في أوروبا في عصور الظلام الدين محرف، أصلا لا يوجد دين، قساوسة وكهنة سدنة المعبد، زعموا أنهم معهم أسرار التوراة والإنجيل، وباقي الشعب جهلة لا يحل لهم أن يفهموا التوراة أو أن يفتحوها أو الإنجيل بعيدا عن سدنة المعبد عن القساوسة. والملوك ظلمة، ملكوا رقاب الناس فعقدوا اتفاقية باطلة، القساوسة بالدين المحرف والملوك بالسلطان الذي يرهب قلوب الناس، فملكوا رقاب الخلق، فترى الملك المجرم الطاغية يقف وبجاوره القسيس الذي يحل ويحرم ما يشاء ولا يجرؤ مخلوق أن يعترض، فثار الناس عليهم. لماذا ثاروا؟ لأن هذا ليس بدين. فكانت العلمانية اللي هي فصل الدين عن الحياة، لا نريد دين. أما نحن لسنا كذلك، لا وصاية لأحد عليه. افتح كتاب الله تبارك وتعالى تراه واضحا جليا، وما أشكل عليك لابد أن ترجع فيه إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حينئذ يتضح لك الطريق وضوحا بينا لا لبس فيه ولا اعوجاج فيه. هذا الطريق المستقيم عليه ثوران، الثوران قال صلى الله عليه وسلم: والثوران حدود الله. الله تعالى جعل لهذا الدين حدود، هذه الحدود أوامر ونواهي. لا يجوز لك إن أردت أن تمضي على الصراط المستقيم أن تتعدى حدود الله. قال تعالى في محكم التنزيل: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حد الله إما أن يكون أمر بفعل شيء ما أو نهي عن فعل شيء ما، هذا يسمى حد الله وهذا يسمى حد الله. لما ربنا يقول لك افعل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم، هذا حد الله. لما ربنا يقول لك ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا، لما يحرم عليك شيء هذا أيضا حد الله. هذه هي أسوار الإسلام، إذا تجاوزت وقعت إما في التقصير في الواجب أو في الوقوع في المحرم، واعلم أنه على قدر تجاوزك هذا السور وبعدك عن صراط الله المستقيم تنهشك الكلاليب على الصراط يوم القيامة. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم عن الصراط يوم القيامة، قال وينصب الصراط على متن جهنم، قال وعلى جنبتي الصراط كلاليب، كما كان على جنبتي الصراط في الدنيا سوران، كذلك جعل على جنبتي الصراط يوم القيامة كلاليب، الكلاب اللي هو الخطاف بتاع اللحمة، كلاليب وخطاطيف وحسكة وشوك. ماذا تفعل هذه الكلاليب؟ يقف الناس الآن أمام الصراط، فلان مر فيمر، والصراط على متن جهنم مظلم تحتاج فيه إلى النور، والنور في الدنيا كان القرآن، والنور في الآخرة ما معك من إيمان حصلته في الدنيا، وعلى قدر النور الذي كان معك في الدنيا تعطى نورا يوم القيامة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فمنهم من نوره كالشمس، كان في الدنيا إيمانه كالشمس، ونور إيمانه يحرق شهوات المعاصي، تأتيه الشهوة وتأتيه الشبهة، فبنور الإيمان الذي في قلبه يبتعد ينأى لا يقترب من هذه الأبواب المفتحة، محارم الله تبارك وتعالى بعيد، إنما هو يمضي على الصراط. أما الثاني فكان إيمانه ضعيفا، يمضي على الصراط ثم ينحرف شيئا يمينا شيئا يسارا تمين به نفسه. اعلم أنك كما انحرفت في الدنيا يمينا ويسارا ستنحرف ولا بد على الصراط يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم فمنهم من يعطى نورا كالشمس، ومنهم من يعطى نورا كالقمر، ومنهم من يعطى نور على قدر إبهامه، صبعك اللي بتصم بيه ده، يقول صلى الله عليه وسلم يضيء مرة وينطفئ أخرى، يقول فناج سليم وناج مخدوش. مخدوش يعني نجا، فعلا هو فعلا نجا، عد الصراط، لكن لحد ما عد الصراط هذه الكلاليب خطفته وآذته، حتى أنه لما نجا وقد ملئ خدوشا، قال ومكردة في نار جهنم، تنكب الصراط فما أن وضع قدمه عليه حتى سقط في الجحيم. يمر الناس على الصراط يوم القيامة بسرعات متفاوتة، منهم من يمر كالبرق كلمح البصر. لماذا؟ لأنه لما مضى على الطريق في الدنيا على الإسلام ما كان يتلكأ، ما كان يتباطأ، يأتيه الأمر من أمور الله تبارك وتعالى لا يفكر، أمر ربنا خلاص يمضي. من العجيب أن الله تعالى عندما ذكر آيات المواريث ختمها بقوله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جاء ذكر الحدود بعد آيات المواريث، سبحان الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم أن كثيرا من الناس يعتدي ويتعدى حدود الله في خاصة الأموال. يجي عم الحاج يورث قبل ما يموت، بتورث ليه قبل ما تموت؟ من الذي أذن لك؟ هو أنت متخيل أن المال ده مالك أصلا؟ مش فلوسك عشان تعطي هذا وتمنع ذاك، داعي المال. فإذا مت قسم كما أمر الله. يقول لك أكن الأرض بتاعتي تروح لابن فلان، لا، الأرض بتاعتي لعيالي الذكور، خلاص شلها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت ما ظلمت إلا نفسك. حدود الله تبارك وتعالى أوامر ونواهي. قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال أيضا: وتلك حدود الله فلا تقربوها. عندنا أمرين: فلا تعتدوها ولا تقربوها. ما الفرق؟ إذا كان الحد بمعنى الأمر بالفعل، أمرك الله أن تفعل، كان الأمر هنا ألا تعتدي، يعني ألا تتجاوز الحد. وإن كان الحد أمر من الله بالكف بالبعد، كان النهي من الله فلا تقربوها. فمثلا عندما أمرك الله تبارك وتعالى بامتثال دينه كالصلاة كالصيام كالدعوة إلى الله كالجهاد في سبيل الله عز وجل، الله تعالى أمرك ألا تتجاوز حد الأمر. لماذا؟ لأن الدين دينك، ولا يجوز لك أن تزيد فيه ما ليس منه. لا يجوز لك أن تزيد فيه ما ليس منه، ده مش دينك، دينه هو. ما ينفعش تزود فيه شيء إلا بإذنه، إلا بإذنه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك جاء رجل يوما إلى الإمام مالك بن أنس، قال له: يا إمام، إني أريد أن أحرم من دويرة أهلي. قال: أنا من مدينة وعايز أعمل عمرة، بس أنا بدي أحرم من بيت، وفي بعض الروايات أن أحرم من المسجد النبوي. يعني الرجل لا يريد أن يحرم من الميقات. تعلمون أن ميقات أهل المدينة المسمى اليوم بآبار علي، هذا الموطن هو ميقات أهل المدينة ولمن أتى عليهم. الرجل يسأل سؤال، يقول له: يا إمام، أنا عاوز أحرم من المسجد النبوي. السؤال هنا المنطقي: أي البقاع أشرف، آبار علي ولا المسجد النبوي؟ لا شك يقينا أن الأشرف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال: إذن الطبيعي أحرم من المسجد النبوي زيادة فضل، وأزود نص ساعة وأنا محرم مثلا، أو ساعة وأنا محرم، زيادة الخير خيرين كما يقول الناس. هذا هو السؤال الموجه لمالك بن أنس. قال له مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: سبحان الله، وأي فتنة في خطوات أزيدها في طاعة الله؟ الفتنة دي أي فتنة هي؟ أنا أزود خطوات وأنا محرم، أذكر الله تبارك وتعالى وأكبر وأهلل وألبي، أي فتنة هذه؟ قال: أولم تسمع قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لذلك سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي نافلة بعد الصبح، خلصوا الفجر، فدائما يتركع يصلي سنة يعني. قال: ما تفعل؟ قال: أتنفل، أصلي ركعات سنة يا عم. قال: لا تفعل. قال: يا إمام، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، ربنا يعذبني وأنا بصلي؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا. ولكن يعذبك على مخالفتك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أمر الله تعالى أمرا لا يجوز لك أن تتجاوزه، لأنك بتجاوزك بمبالغتك بزيادتك تزعم أنك أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث إن الدين يسر. إيه معنى إن الدين يسر؟ أي الدين الذي شرعه الله يسر، فالزيادة عليه عسر والإنقاص منه تفريط. ده معنى كلمة يسر. مش معنى كلمة يسر إني أتفسخ من الدين. تقول له يا عم الحاج لبس بنتك الحجاب، يقول لك بقول لك إيه الدين يسر. يا عم الحاج ما تاخدش قرض من البنك الزراعي، يقول لك الدين يسر. من الذي قال لك ذلك؟ الدين يسر بالحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى السوران في هذا في هذان في هذين السورين أبواب مفتحة. في الحديث أيضا قال: والأبواب المفتحة محارم الله، أي الأشياء اللي ربنا حرمها. ربنا عز وجل حرم علينا أشياء في أنفسنا وفي غيرنا، حرم علينا كبائر الذنوب كالقتل وشرب الخمر والسحر والزنا وقذف المحصنات وأكل الحرام كمال اليتيم كالغيبة كالنميمة وغير ذلك مما حرم الله تعالى. الزنا ده بقى باب، شرب الخمر باب، شرب المخدرات باب، أكل الربا باب، قذف المحصنات الغافلات باب، السحر باب، الغيبة باب، النميمة باب. كل من تناشر ربنا أبواب مفتوحة قدامه. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل على كل باب من هذه الأبواب ستارة. إيه معنى الستارة؟ اختلف العلماء في تفسير الستارة، لكن من أحسن ما فسرت به هذه الستور أنها العقوبات. الله عز وجل وضع عقوبات على كل محرم. أدنى هذه العقوبات أن العبد إذا فعل معصية، إذا فتح هذه الستارة، إذا دخل من هذا الباب المحرم، فإنه يستجلب غضب الله تعالى ويبعد عن ربه خطوة ويقترب من النار خطوة. وربما كان الباب بابا خطرا ككبائر الذنوب، فيضع العبد في قعر جهنم ويستجلب عليه وديان في نار جهنم، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز اللي هو السخرية من الناس بالإشارة أو بالكلام، كل آية جاء فيها ذكر الويل قال أهل التفسير: واد في جهنم تستغيث جهنم من حره. فهذه الأبواب الله تعالى جعل عليها ستور عقوبات، منها عقوبات في الدنيا كالحدود. فربنا سبحانه وتعالى وضع حد للزنا. ليه؟ لماذا؟ ليزجرك، ليمنعك أن تفتح الباب. لما تعرف أن في حد لا نخشش. وضع حد للسرقة، وضع حد للقتل، وضع حد للقذف، وضع حد لشرب الخمر، ووضع لسائر المعاصي تعذيرات. لو إن عندنا قضاء شرعي، القاضي له أن يعذر على كل ذنب بشرط ألا يصل إلى أدنى الحدود، 40 حل، 40 جلدة. يعني واحد واقف في الشارع مثلا عمال يعاكس اللي راح واللي جاي، يعاكس بنات الناس، ده ذنب ملوش حد، لكن للقاضي أن يعذره. يعذره بقد إيه؟ يعذره بما لا يصل إلى أدنى الحدود، لو 40 جلدة. يعني له أن يضربه 39 جلدة. ليه؟ عقوبة، لأنه لما فتح الستارة ساعة الحرام ودخل باب الحرام استحق التعذيب، لكن بشرط ألا يصل به إلى الحد الشرعي. وأدنى الحدود 40 جلدة، حد شارب الخمر من العبيد، يقول صلى الله عليه وسلم: وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس جميعا ادخلوا الصراط ولا تتعرجوا ولا تعوجوا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيره. قال له: عايز نصيحة جامعة مانعة أخذها أعمل بيها، ما احتاجش أن أسأل بعدك فلان وفلان وفلان، اديني نصيحة يا رسول الله. شوف الصحابة كانوا ازاي حريصين على تعلم الإسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال عمر بن الخطاب: معنى الاستقامة هنا ايه؟ اي لم يروه روغان الثعلب. كلمة المشهورة عند الناس النهاردة: هذه نقرة وهذه نقرة، وساعة وساعة، اهو ده بقى اسمه روغان كروغان الثعلب. قال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. المستقيم اي الذي قال ربي الله ثم دخل على الطريق ولم يلتفت ولم يعود. هذا الداعي هو كتاب الله تبارك وتعالى، فمن قرأ كتاب الله ذكره الله تعالى بالصراط في كل آية، ومن غفل عن كتاب الله غفل عن هذا الداعي. لذلك قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرنا به فلا ننسى. قل قولي هذا ثم استغفر. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة سطور مرقاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أو قال: ولا تتعرجوا. ومن فوق الصراط داع يدعو، فإذا أراد أن يفتح بابا قال له: ويلك لا تفتح، ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتحت تلده. وقفنا عند هذه الجزئية من الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما الداعي فوق الصراط الذي يقول لك: ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلده. ما هو؟ قال: هو واعظ الله في قلب كل مسلم. من فضل الله علينا أن جعل في قلب كل من أسلم واعظ داخلي. لو النهاردة الناس بتسميه الضمير، لكن التسمية الصحيحة له هو الإيمان في قلب العبد. واعظ الله الذي ألقاه في صدرك في روعك، هذا الواعظ يهتف بك ينادي عليك. متى؟ كلما أغواك الشيطان، كلما ناداك الشيطان: تعال خش الباب ده، الباب ده، الباب ده، افتح الستارة دي. كلما دعاك شيطان من شياطين الإنس والجن يناديك إلى فتح الحرمات، إلى انتهاك الحرمات، ناداك هذا الواعظ في قلبك يقول لك: ويلك، يعني الويل لك إن سمعت كلامه، ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلده. الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اعلموا رحمني الله وإياكم أنه ما من عبد يقع في الزنا مرة واحدة، مستحيل. ما فيش حد بيقع في الزنا مرة واحدة، ما فيش حد بيأكل الربا مرة واحدة، ما فيش حد بيروح عند واحد ساحر مرة واحدة، ما فيش حد يلك في أعراض المسلمات مرة واحدة. لا، هناك خطوات، هذا العبد تبعها خطوة خطوة، كما قال القائل: نظرة، قال له بص طبص انظر نظر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لأجل ذلك قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، تلك حدود الله فلا تقربوها. الفتن خطاطة والقلوب ضعيفة، ماذا أفعل إذن؟ إياك أن تفتح على نفسك باب فتنة، فإنك إن تفتحه تلده. كتير من الناس اللي وقعت في المحرمات كان الموضوع في الأول بيجرب أو حب فضول. الناس النهاردة اللي على الفيسبوك وعلى الكمبيوتر وعلى الإنترنت يفعلون المنكرات ويكلمون بنات الناس، الموضوع جه إزاي؟ خطوة خطوة، واحدة واحدة. جاءه الواعظ في قلبه: لا تفتحه، اوعى، ده حرام. لكنه ماذا فعل؟ فعل كما يفعل كثير من الناس، اسكات واعظ الله في قلبه، اسكات الواعظ، سكته، يسكت الواعظ. وربما يقتل هذا الواعظ اول ما يلاقي كده فيه تأنيب في قلبه، يصرف هذا التأنيب، مش عايز حد يذكره. الله تعالى يبعث اليه بالرسائل، رسالة ورا رسالة ورا رسالة، وهو ولا هو هنا. وقد تكون الرسالة موجعة، ممكن تبقى رسالة ساعات موجعة، الله تبارك وتعالى يبعث إليه بعقوبة، يقول له فوق ارجع تعال مرة ثانية، أنا أولى بك. لكن العبد يصر، عبد ظلوم. أولم تسمع قول الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله تعالى يذيق العبد البأس لعله يرجع، تبقى العقوبة عقوبة وهي محض رحمة الملك. حتى ممكن تبقى العقوبة دي فضيحة، يفضح، ما هو ياما ستروا مرة واثنين وعشرة وهو مصر. لو أراد الله تعالى بهذا العبد خيرا يعاقبه، يفضحه، يفضحه قدام مين؟ قدام مراته، قدام أبوه، قدام صاحبه، لعله يرجع. تم رجعش، يفضحه قدام الخلق، تم رجعش، يتيبه، يتركه، حتى إذا أخذه أخذه ولم يفلت. بعض الناس بيعمل إيه بقى؟ يسكت الواعظ ده. وأخطر إسكات للواعظ التحايل عليه. التحايل عليه إزاي يعني؟ إنه يسكته بالشبهة. وهذا يظهر في كثير من المنتسبين للاستقامة. يعني الإنسان العامي ما يعرفش يعملها، يعملها المثقف ثقافة دينية، يعملها طالب العلم، يعملها حافظ القرآن، يعملها الشيخ. لما الواعظ يقول له لا ده حرام، يبدأ يشوف لها محلل، يشوف لها حاجة تحليها، يشوف لها حاجة عشان يسكت الضمير اللي عنده، يسكت واعظ. لا أنا بكلمها بدعوها إلى الله، فيخليه يبطل بقى كل شوية يعمل يقول له ما ينفعش، ده كلام حرام لا يجوز. يقول له لا يا أخي، أنت تعيش زي الناس، لأن أنت بتدعوها إلى الله عز وجل. فيعمل إيه؟ يسكت الضمير، يسكت الإيمان، واعظ الإيمان بطريقة ثانية ليتحايل على الشر. وهذا من أبخث وأسوأ الأماكن التي يدخل بها إبليس على الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، أي مثل نوره في قلب العبد المؤمن، كمشكات فيها مصباح. مشكات اللي هي الطاقة، حتة المجوفة في الحيطة دي، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، قلبك كهذه الزجاجة. يقول كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، نور على نور. النور الأول اللي هو الواعظ اللي في قلب كل عبد مؤمن، والنور الثاني نور الإيمان الذي يأتيك من القرآن. يبقى عندك نورين، الإيمان اللي في قلبك، عشان كده الصحابة قالوا إيه؟ قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن. رسالة بوجهها للإخوة اللي بيحفظوا عيال المسلمين، لا يكن همك فقط إن الولد يحفظ جزء عما والمفصل ويحفظ ربع ياسين، ده كويس، لكن الأهم من ده والأولى من ده أن تعلمه الإيمان قبل القرآن، أن تغرس في قلبه إن فيه رب، والرب ده يملك الكون، يغفر ويعاقب، يرضى ويسخط، تغرس في قلبه الإيمان إن فيه يوم آخر وفيه جزاء وفيه جنة وفيه نار وفيه قبر وفيه بعث وفيه حشر. الصحابة بيقولوا كده تعلمنا الإيمان، ده النور الأول اهو، قبل القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به إيمانا، نور على نور. ده واعظ اللي في قلبك، واعظ الإيمان، لما تقوي الإيمان في قلبك وتقرأ القرآن يأتي النور على النور. أما الذي يسكت واعظ الإيمان في قلبه ولا يقرأ القرآن فهذا مثله كما قال الله فيه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نار. عشان كده يجي يوم القيامة يبحث عن النور، ما فيش نور، كيف يمر على الصراط إذن؟ لا يجد نورا. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، بسور له باب باطنه فيه الرحمة، ناحية الإسلام جوه، وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا مع بعض في المسجد، كنا مع بعض في نفس الطريق، ألم نكن معكم، قالوا بلى كنا مع بعض. ما اللي حصل؟ اللي حصل ان انت دخلت الباب ده، باب المحرمات، دخلت باب الزنا، باب شرب الخمر، باب المخدرات، باب الربا، قالوا بلى ولكنكم، اسمع، فتنتم انفسكم او لم يقل لك، ويلك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلده. اللي عايز يلجو من الفتنه، باب جاي لك الفتنه، اقفل، سد الباب، هتعيش من غيره والله، من غير النت هتعيش. واحد ضعيف قدام النت، قطع السلك بتاع النت، ايه يعني؟ التليفون اللي معاك ارمي التليفون خالص، اغلق باب الفتنه. قالوا بلى كنا مع بعض ولكنكم فتنتم انفسكم. الله لم يفتن احد. قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ولا يظلم ربك احد. اسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا واياكم على الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ربنا خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن. ربنا اصلح قلوبنا، ربنا أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أعمالنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا مسجونا ظلما إلا فككت سجنه يا رب العالمين، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته، إلا هديته أو قصمته يا رب. من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمودا. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب رب لنا أبناءنا، يا رب رب لنا أبناءنا، اصرف عنهم كل سوء، اصرف عنهم السوء والفحشاء، واجعلهم من عبادك المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.